فهم جهل كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وأرحب بكم في هذه المحاضرة من محاضرات مادة أصول الفقه. في المحاضرة السابقة أخذنا نبذة موجزة عن هذا العلم من حيث التعريف والعلاقة بالعلوم المشابهة، وكذلك ما يتعلق بأركان هذا العلم أو المسائل التي يتكون منها. ودائما إذا أراد الإنسان يتعلم علما ما فمن الأفضل أن يأخذ نبذة عامة عنه، ثم بعد ذلك يدخل في التفصيلات الدقيقة حتى يكون قد تهيأ لاستقبال هذه المعلومات وفهمها. أما إذا دخل فيها مباشرة ربما كان ذلك عليه فيه من الصعوبة ما لا يخفى، كما هو مجرب في كثير من العلوم، ومنها ما يتعلق بعلم أصول الفقه، خاصة عند المبتدئين الذين لم يسبق لهم أن درسوه أو قرأوا في شيء من مصنفاته ومؤلفاته. في هذا اليوم ندخل إن شاء الله في القضايا التفصيلية في هذا العلم كما هو مثبت في الشاشة. فلدينا أولا إلماحة سريعة عن مكونات المسائل التي نأخذها في هذه المحاضرات، ثم بعد ذلك نأخذ القضايا الأخرى. فلدينا المحتوى العام المقرر، لدينا مقدمة في علم أصول الفقه، ثم بعد ذلك لدينا الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك لدينا الكلام وما يتعلق به من تفصيلات، ثم بعد ذلك لدينا الأوامر والنواهي، ثم بعد ذلك لدينا العموم والخصوص، ثم بعد ذلك لدينا المجمل والمبين. هذه هي القضايا الأساسية التي يدور عليها الحديث فيما يتعلق بمادة أصول الفقه. نعم هناك قضايا مهمة أخرى لم تكن مذكورة أمامنا الآن، ولكننا سنتكلم عنها إن شاء الله في مكانها، لأننا بينا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي أن هذا العلم يتكون من أربعة أقسام رئيسة. القسم الأول ما يتعلق بالأحكام، القسم الثاني ما يتعلق بالأدلة، القسم الثالث ما يتعلق بدلالات الألفاظ، القسم الرابع ما يتعلق بالتعارض والترجيح. وإذا رأينا هذه الأمور المثبتة على الشاشة نجد أنها تغطي بعض الجوانب المتعلقة بأركان علم أصول الفقه. نبدأ الآن في المقدمة في علم أصول الفقه. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي أو في المحاضرة الماضية أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما جديدا فلا بد له أن يتعرض للمقدمة التي يتناول فيها المبادئ العشرة كما هو مشهور، يتناول فيها المبادئ العشرة كما هو مشهور. لدينا المبادئ العشرة في علم أصول الفقه وفي غيره من العلوم، ما يتعلق بالتعريف وما يتعلق بالنشأة، وأيضا الاستمداد والفائدة والمؤلفات والثمرة وما إلى ذلك. طبعا الوقت ربما لا يسعفنا أن نتناولها جميعا، ولكننا سنتناول أغلب هذه المبادئ أو أهم هذه المبادئ. الأمر الأول ما يتعلق بالتعريف في المبادئ، الأمر الثاني الموضوع وهو المسائل التي يتكون منها هذا العلم، الأمر الثالث الثمرة، الأمر الرابع الاستمداد، الأمر الخامس تاريخ النشأة، الأمر السادس حكم الدراسة. طبعا كما قلنا قبل قليل المبادئ أكثر مما هو مذكور أمامكم الآن، ولكن نظرا لضيق الوقت فإننا سنقتصر على هذه المبادئ. المبدأ الأول التعريف، الثاني الموضوع، الثالث الثمرة، الرابع الاستمداد، الخامس تاريخ النشأة، السادس حكم دراسة هذا العلم. تعريف علم أصول الفقه، نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن العلوم التي يتكون مسماها من مصطلحين أو من كلمتين لابد أن يتعرض لها في التعريف من ناحيتين أو باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار المفردات أو الأجزاء أو التركيب الإضافي كما هو مشهور عند أهل العلم، والاعتبار الثاني باعتبار كون هذا المصطلح علما على علم معين. فنبدأ بالاعتبار الأول، وقد ذكرنا شيئا مما يتعلق به. فلدينا باعتباره مركبا إضافيا كما قلنا قبل قليل، الثاني باعتباره لقبا على العلم. أما باعتباره مركبا إضافيا فهو يتكون من كلمتين أصول والفقه، فلا بد أن نعرف الأصول في اللغة والاصطلاح، ولا بد أيضا أن نعرف الفقه في اللغة والاصطلاح. أما تعريف الأصول في اللغة فقد عرف عند أهل اللغة بتعريفات كثيرة، ذكر العلماء منها التعريف الأول أن الأصل هو منشأ الشيء، وذكر العلماء أيضا أن الأصل هو أساس الشيء، وأيضا ذكر من تعريفات الأصل في اللغة أنه أسفل الشيء، وبعض العلماء يرى أن هناك تعريفا عاما يشمل هذه التعريفات التي ذكرناها، وهو قولهم أن الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يبتنى عليه غيره. فنحن إذا نظرنا إلى التعريف الأول الذي هو أساس الشيء أو أسفل الشيء أو أصل الشيء، فإن هذه التعريفات يمكن أن يعبر عنها بما يبنى عليه غيره، فإن أسفل الشيء يبنى عليه ما هو فوقه، وأساس الشيء يبنى عليه أيضا البنيان، وأيضا منشأ الشيء فإنه يعتبر بناء يعتبر أساسا لما يبنى عليه، فإن الشيء يبنى على منشأه وأسفله وأساسه. ولذلك ارتضى كثير من العلماء سواء في ما يتعلق بعلماء اللغة العربية أو علماء أصول الفقه، فإنهم ارتضوا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يبتنى عليه غيره. هذا ما يتعلق بتعريف الأصل في الاصطلاح، تعريف الأصل في اللغة. أما تعريف الأصل في الاصطلاح فأيضا اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كثيرا. وقبل أن نذكر هذه الاختلافات وأن نذكر التعريفات الواردة عن أهل العلم فيما يتعلق بتعريف الأصل في الاصطلاح، لا بد لنا من الانتباه إلى قضية منهجية مهمة ربما يغفل عنها بعض طلبة العلم، وهي أن الألفاظ التي يتعرض لها العلماء في الأصول أو في الفقه أو في سائر العلوم الشرعية لها استخدامات عديدة، فربما تستخدم بصفة عامة وربما يكون لها استخداما خاصا. فإذا رأينا العلماء قد اختلفوا في تعريفها فربما يظهر لنا أن هذا الاختلاف منصب على جهة واحدة وعلى نظر واحد، بينما الأمر مختلف. وشرحا لهذه المقدمة الموجزة نقول فيما يتعلق بتعريف الأصول في الاصطلاح، نجد أن علماء الشريعة استخدموا الأصول في الاصطلاح في مناسبات كثيرة. لدينا استخدام للأصول في الفرائض، فيقولون أصل المسألة من كذا، أصل المسألة مثلا من 8 أو من 4 أو من 6، هذا له معنى معين. نجد أن علماء أصول الفقه استخدموا الأصل فيما يتعلق بباب القياس، فيقولون الأصل كذا، والمقصود بالأصل بالقياس معنى خاص دقيق سنتكلم بعد قليل. نجد أن العلماء في الشريعة عموما يقولون الأصل في حكم كذا الكتاب والسنة، ويريدون به الدليل. نجد أن بعضهم يتكلم عن الأصل في بعض القضايا التي فيها أمر سابق مستصحب، فيقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل الطهارة. هنا لدينا تعريفات عديدة للأصل. يجب علينا قبل أن نقول إن العلماء قد اختلفوا في التعريف أن نفهم الموقع أو الموضع الذي تكلم عنه العلماء. فإذا قيل الأصل في الفرائض فإنه مخرج المسألة، فربما يكون لدينا مسألة أصلها 6 أي مخرج الفروض من 6، أو أصلها 8 أي مخرج الفروض من 8، ومن ثم تقسم المسألة على الورثة فيها. أيضا إذا قلنا في باب القياس، إذا قيل مثلا في المسألة إن حكمها قد دل عليه القياس، وإذا قيل اشرح لنا هذا القياس أو بين لنا أركانه، فيقول القياس يتكون من 4 أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل ما هو؟ الأصل هو الذي دل الدليل على حكمه، الأصل هو الذي دل الدليل على حكمه. يعني مثلا ما يتعلق بالربا، هل يجي الربا في الأوراق النقدية في الريالات أو الدولارات أو ما إلى ذلك؟ المسألة تكلم عنها العلماء وقالوا إن الربا يجري فيها قياسا على الذهب، فالأصل هنا الذهب، الأصل هو الذي دل الدليل على حكمه. كذلك فيما يتعلق ببعض القواعد الفقهية التي ذكر فيها الأصل، فهم يتكلمون عن الأصل ويريدون به معنى مختلفا عما سبق ذكره، حينما يقول الأصل في الكلام الحقيقة، أو الأصل البقاء، أو الأصل في الأشياء الإباحة وما إلى ذلك، وهذا المقصود به الاستصحاب أو الأمر السابق المستقر الذي قد دل الدليل عليه. على كل حال هذه مقدمة ينتفع بها الطالب فيما يتعلق بأصول الفقه وبغيره، فإنك إذا أردت أن تعرف شيئا في الاصطلاح فلا بد أن تراعي المناسبات التي ورد فيها استخدام هذا الأصل. إذا أردنا تعريفا عاما للأصل في الاصطلاح يصدق عليه استعمال الأصوليين، فأيضا كما قلنا في اللغة إنهم قد رجحوا التعريف بما يبنى عليه غيره، كذلك في الأصول فإنهم قد رجحوا هذا التعريف وقالوا إن الأصل في الاصطلاح الأصولي هو ما يبنى عليه غيره أو يبتنى عليه غيره. وإذا تأملنا التعريفات التفصيلية السابقة نجد أن كثيرا منها يرجع إلى هذا التعريف، ولعلنا ندون شيئا منها على السبورة حتى تكون الأمور واضحة للإخوان. نحن ذكرنا أن من تعريفات الأصل الدليل، يعني حين نقول ما أصل المسألة من الكتاب أو السنة، قال مثلا ما أصل مثلا مشروعية البيع، نقول أحل الله البيع. ما أصل مثلا مشروعية الإجارة، نأتي بالآية التي تدل على مشروعية الإجارة، وهكذا. إذن هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني مخرج الفرض عند الفرضيين. التعريف الثالث المقيس عليه، وهذا في باب القياس. الرابع المستصحب، يعني مثل إذا كان الإنسان متوضئا ثم شك في الطهارة أو العكس، فنقول إن الأصل بقاء مكان على مكان. هذه تعريفات دقيقة أو جزئية تتعلق بمسائل معينة، لكن إذا أردنا أن نتكلم عن تعريف الأصل بشكل عام حتى يشمل هذه الأمور كلها، فنقول إنه مثل ما ذكرنا في التعريف اللغوي، نقول هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره. هذا التعريف إذا تأملناه، ما يبنى عليه غيره إذا تأملناه، نجد أنه يشمل هذه التعريفات. فالدليل يبنى عليه غيره، المسألة المختلف فيها تبنى على الدليل، كذلك المقيس عليه فإن الفرع يبنى عليه، وكذلك الاستصحاب فإن المسألة تبنى عليه، وكذلك ما يتعلق بمخرج الفرض عند الفرضيين. بهذا نكون قد بينا تعريف الأصل، التعريف الأصول الفقه باعتبار تركيب الإضافي. عرفنا الأصل في اللغة وفي الاصطلاح، والآن ننتقل إلى تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح، كما صنعنا في ما يتعلق بالأصول نصنع الآن فيما يتعلق بالفقه. فهنا انتهينا من تعريف الأصول في اللغة، والآن نتكلم عن تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. أما الفقه في اللغة فالمقصود به الفهم، المقصود بالفقه في اللغة الفهم. وأنت إذا قيل لك كلام ثم قيل لك هل فقهته، أي هل فهمته، وهذا أمر معروف، وقد دل الدليل من الكتاب على هذا المعنى، كما جاء في قول الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي إلى من هو أفهم منه. أما تعريف الفقه في الاصطلاح فقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة أيضا، وقد اهتم بذلك الأصوليون والفقهاء والعلماء الذين تكلموا عن حقيقة العلوم. عندنا بعض العلماء تكلموا عن حقائق العلوم، فبينوا حقيقة علم العقيدة وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم التفسير وما إلى ذلك. ماذا قال هؤلاء في تعريف الفقه؟ قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. مثلا لدينا فيما يتعلق بالصلاة، وجوب الصلاة مثلا، كون صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، مشروعية صلاة الوتر، وجوب الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، ما يتعلق بالزكاة، اشتراط النصاب، اشتراط حولان الحول، وجوب الزكاة مثلا في الحلي المعد للاستعمال، وهكذا. هذه كلها فروع فقهية هي عبارة عن أحكام شرعية مكتسبة من أدلتها التفصيلية، هي أحكام شرعية مكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني مثلا وجوب الصلاة مكتسب من دليل معين، وجوب الزكاة مكتسب من دليل معين، حرمة الغش مكتسب من دليل معين، مثلا حرمة أكل مال الغير مكتسب من دليل معين. نظر الفقيه دائما ما ينصب إلى الأدلة التفصيلية، نظر الفقيه دائما ما ينصب إلى الأدلة التفصيلية، فإذا قرر حكما ما فإنه يستدل عليه بدليل واحد في بعض الأحيان. أما نظر الأصولي فإنه ينصب إلى الأدلة الإجمالية، وهذا فرق مؤثر لا بد من الانتباه له حينما نتكلم عن الفرق بين الفقه وأصول الفقه. إذن الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. بعض العلماء حينما يعرف الفقه يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية. وهنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا قالوا العملية؟ ودائما يا أخوان حينما يذكر قيد في التعريف فلا بد أن له فائدة، حينما يذكر قيد في التعريف لا بد أن يكون مفيدا، وإلا كان حشوا لا فائدة منه، وكلام العلماء ينزه عن الحشو إذا كان ذلك ممكنا. فنقول إنما قالوا العملية احترازا من الأحكام العلمية، احترازا من الأحكام العلمية. الأحكام إما أن تكون عملية وإما أن تكون علمية. الأحكام العملية هي التي تتعلق بالعمل، تتعلق بفعل المكلف، مثل أداء الصلاة وأداء الزكاة والحج والعمرة والزكاة والإحسان إلى الناس والصدقة وصلة الأرحام وما إلى ذلك. إذن الفقه هو أحكام عملية يعملها الإنسان يقوم بها. أما الأحكام العلمية فهي الأحكام العقدية، الأحكام العلمية فهي الأحكام العقدية، كأن تكون عالما بصفات الله عز وجل، عالما مثلا باليوم الآخر وما يكون فيه، عالما بالكتب، عالما بصفات النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من الأحكام العلمية، أي يجب عليك أن تعلم هذا الأمر. إذن هذا فرق مؤثر بين الفقه وبين فرق مؤثر بين الفقه والعقيدة. هنا ننتقل الآن بعد الانتهاء من التعريف بالاعتبار المركب الإضافي، ننتقل إلى التعريف باعتباره لقبا على علم معين. وهذا الصنيع أو هذا التقسيم أو هذا المنهج لا يختص بأصول الفقه فحسب، بل كل العلوم التي تشابه أصول الفقه في التسمية، أي تتكون من كلمتين. عندنا مثلا عندنا أصول التفسير، عندنا أيضا أصول الحديث، عندنا أصول اللغة، وهكذا، والأمثلة على هذا كثيرة. فكل هذه العلوم لا بد أن ينظر إليها من خلال هذين النظرين، أو لا بد أن يكون التعريف جاريا على هذه الطريقة أو على هذا المنهج. تعريفه باعتباره لقبا على علم معين. يعني الآن نحن عرفنا تعريف الفقه والأصول من حيث الإفراد، من حيث اللغة والاصطلاح، لكن نريد إذا قيل لنا أصول الفقه فما هو المقصود به؟ نحن تكلمنا عن الأفراد انتهينا منها، لكن نريد الآن إذا قيل لنا أصول الفقه ماذا يرتسم في أذهاننا؟ ما هو هذا العلم؟ عن ماذا يتحدث؟ وبماذا يتعلق؟ وإلى أي شيء يهدف؟ هذه الأسئلة لابد أن يجيب عليها التعريف باعتباره لقبا على علم معين. ما التعريف؟ طبعا اختلف العلماء في التعريف، الأصوليون قد اختلفوا في تعريف أصول الفقه بهذا الاعتبار، ولهم في ذلك كلام طويل. ولكن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المقصود بالتعريفات عند علماء الشريعة التقريب والتمييز. التقريب والتمييز، ما معنى التقريب والتمييز؟ يعني أن التعريف يقرب صورة هذا المعرف إلى الذهن، يقرب صورة هذا المعرف إلى الذهن، والتمييز يميزه عما يشابهه مما هو قريب منه. نعم بعض العلماء خاصة علماء المنطق ذكروا شروطا دقيقة في التعريفات، ذكروا شروطا دقيقة في التعريفات، ولكن إذا أخذنا قاعدة معينة وبنينا عليها رأينا، وهو أن المقصود من التعريف تقريب الشيء إلى الذهن وتمييزه عن غيره، فإننا في الغالب نكتفي بالتعريف الذي يؤدي هذا المعنى، وإن لم يكن متفقا مع الشروط التي ذكرها علماء المنطق. هذه مقدمة للفائدة. إذن هنا يقول في تعريف أصول الفقه باعتبار رقم على العلم، علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هذا العلم يتعلق بثلاث أشياء كما هو وارد في التعريف: أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. أما أدلة الفقه الإجمالية فهي الأدلة الشرعية، لأن الفقه علم من العلوم الشرعية، والعلوم الشرعية كما هو معلوم مبنية على الأدلة، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وشرع من قبلنا وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف والعادة وما إلى ذلك من أدلة، بغض النظر في هذا الوقت عن كونها متفقا عليها أو مختلفا فيها، سنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله فيما بعد. لكن أصول الفقه في الغالب يعالج هذه القضايا، أصول الفقه يعالج هذه القضايا، يبين الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ويبين أيضا شروط الاستدلال، ويبين شروط متى نستدل بالكتاب ومتى نستدل بالسنة، كيف نستدل بأقوال الصحابة، ما شروط الاستدلال بالإجماع، ما شروط الاستدلال بالقياس، وما إلى ذلك من التفصيلات الكثيرة التي ربما نتعرض لشيء منها في حينه بإذن الله عز وجل. إذن علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية، وهنا قال الإجمالية، وهنا لابد أن نستصحب ما ذكرناه قبل قليل حينما قلنا إن الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية، والأصول يبحث في الأدلة الإجمالية. ولذلك إذا قيل لك ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه من حيث النظر إلى الدليل، تقول الفقيه ينظر إلى الدليل التفصيلي، والأصولي ينظر إلى الدليل الإجمالي. وإذا قيل لنا إن بعض الأصوليين إنما يذكر دليلا تفصيليا واحدا في بعض الأحيان، فنقول إن الأصوليين إنما يذكرون هذا الدليل الواحد من باب التمثيل، من باب التمثيل، لا من باب الاكتفاء والاقتصار على هذا الدليل الواحد. أما الفقيه فإنه يكتفي بدليل واحد، وقد لا يكتفي بحسب توافر الأدلة. إذن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها. الآن هذه الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة وما إلى ذلك، لا يمكن للإنسان أن يستفيد منها وأن يستنبط منها الحكم إلا من خلال توظيف قواعد الاستنباط، إلا من خلال توظيف قواعد الاستنباط. بعض الأدلة قد يكون فيها عموم، وبعضها قد يكون فيها خصوص، بعضها يكون فيها إطلاق، وبعضها فيها تقييد، بعضها يكون فيها مثلا أمور واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وبعضها قد يتعارض فيها الفهم بين بعض المعاني، بعضها قد تدل على معنى واحد وبعضها قد تدل على معاني متعددة. ما يتعلق بالتقديم والتأخير، ما يتعلق بدلالة السياق والاقتران، أمور عديدة لا يمكن للإنسان أن يفهم هذا الدليل حق الفهم ويستنبط منه الحكم الشرعي إلا إذا كان ملما بقواعد الاستنباط. وقواعد الاستنباط لها معنى معلوم ومصطلح مشهور عند الأصوليين، وهو دلالات الألفاظ، وهو دلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، وهي من أهم مباحث علم أصول الفقه. إذن طرق الاستفادة المقصود بها قواعد الاستنباط من الأدلة، يعني مثلا كيف أستنبط هذا الحكم من هذا الدليل، كيف أستنبط الحكم من الدليل. هنا قال وحال المستفيد، وحال المستفيد. وأيضا هذه قضية مهمة، يعني يترتب عليها وينبني عليها فرق بين الفقه وأصول الفقه. هنا لما قال حال المستفيد، لابد أن نسأل أنفسنا أيضا سؤالا مهما، وهو من هو المستفيد في أصول الفقه، ومن هو المستفيد في الفقه. المستفيد في أصول الفقه هنا المقصود به من هو؟ المقصود به المجتهد، المقصود به المجتهد، لأن المجتهد هو الذي ينظر في الأدلة، وهو الذي يوظف قواعد الاستنباط، وهو الذي يهدف إلى استنباط الحكم الشرعي للمسألة المعينة، سواء كانت مسألة قديمة أو مسألة متجددة، مسألة قد سبق الاجتهاد فيها، أو مسألة من المسائل النازلة والحوادث وما إلى ذلك. هذه من وظائف المجتهد، فهو الذي يقوم بهذا الأمر من جميع الجهات. طبعا حال المستفيد هي كلمة موجزة مختصرة، لكنها تدل على أشياء كثيرة، تدل على موضوعات متعددة. من هو المجتهد؟ وماذا يشترط له؟ متى يجتهد؟ وهل الاجتهاد واجب عليه على كل حال؟ ما موقفه مع المجتهدين الآخرين؟ ما الموقف من اختلاف المجتهدين إذا نظر في الأدلة ولم يترجح لديه شيء؟ ما يتعلق بالمقلد أيضا؟ المقلد له أحكام، وهي في الغالب ملحقة بباب الاجتهاد. على كل حال تفصيلات ربما يسمح لنا الوقت فيما بعد إن شاء الله بالكلام عنها، لكن هنا إذا نعيد التعليم مرة أخرى، علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. ذكرنا قبل قليل أن هذا التعريف يشمل أبرز موضوعات أصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية باب الأدلة، طرق الاستفادة منها باب دلالات الألفاظ، حال المستفيد باب الاجتهاد والتقليد. هناك تعريفات أخرى غير هذا التعريف. بعض العلماء يعرف أصول الفقه بأنه القواعد التي يستنبط من خلالها الأحكام الشرعية، القواعد التي يستنبط من خلالها الحكم الشرعي، أو تستنبط من خلال الأحكام الشرعية. على كل حال إذا تبين لنا المقصود العام من هذا العلم، فإن الاختلاف في التعريف أمره ميسور بإذن الله عز وجل. بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة، وهي تعريف عن أصول الفقه، أخذناها باعتبارين كما هو موجود أمامكم على الشاشة. المسألة الأخرى وهي من المسائل التي تكلم عنها الأصوليون وربما حصل بينهم اختلاف في تفصيلاتها، موضوع علم أصول الفقه. إذا أردت أن تبحث في أي علم لا بد من معرفة موضوعه، فمثلا علم الفقه له موضوع معين، علم النحو له موضوع معين، علم الطب له موضوع معين، علم الهندسة له موضوع معين. إذا لم تكن محيطا بموضوع هذا العلم ربما لم تستفد منه الفائدة الكاملة، أو ربما أدخلت فيه أشياء ليست من موضوعه، أو بمعنى أدق ربما أهملت بعض الموضوعات الأساسية وبعض القضايا الرئيسة والأركان المهمة لهذا العلم، أهملتها لأنك لم تحط بموضوع هذا العلم. وذلك دائما ما يشدد أهل العلم على ضرورة الاهتمام بالمبادئ، على ضرورة الاهتمام بالمبادئ. فلا يحسن بك يا طالب العلم أن تقرأ أو أن تدرس في أي فن أو أي علم إلا إذا أخذته على وفق هذا المنهج، فتبدأ بالتعريف وتبدأ بالموضوع ثم الثمرة وما إلى ذلك كما سنسير اليوم. طبعا المبادئ متفاوتة من حيث الأهمية، بعضها لا يمكن أن يترك وبعضها قد يترك ويتعلم فيما بعد. موضوع علم أصول الفقه، إذا تأملنا التعريف السابق تبين لنا ما المقصود بموضوع علم أصول الفقه. ذكرنا في التعريف السابق أن التعريف يشير إلى ثلاثة أشياء، أن التعريف يشير إلى ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى الأدلة، هذه هي. القضية الثانية، القضية الثانية كيفية الاستدلال. القضية الثالثة معرفة حال المستدل بالأدلة. المعنى واحد ولكن ربما اختلفت العبارة شيئا ما. الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، ذكرناها قبل قليل وهي على الشاشة الآن. الأدلة الموصلة للفقه هي الأدلة الإجمالية. كيفية الاستدلال بالأدلة الموصلة لعلم الفقه هي طرق الاستنباط، ذكرناها قبل قليل. معرفة حال المستدل بالأدلة هو المجتهد كما ذكرناه قبل قليل. هل هذا التصنيف أو هذا التقسيم متفق عليه بين أهل العلم؟ نقول لا، اختلف العلماء في موضوع علم أصول الفقه اختلافا كثيرا، ولكن مراعاة للوقت لا يسمح لنا الوقت بذكر تفصيلات اختلاف العلماء في هذا الموضوع، فمنهم من فصل ومنهم من أجمل، ولكن هذا يعطينا إشارة سريعة ونبذة مختصرة عن هذا الموضوع. إذن موضوع علم أصول الفقه، الأدلة الموصلة معرفة الفقه، كيفية الاستدلال بالأدلة، معرفة حال المستفيد. وربما لو كتبنا تفصيلا قريبا من هذا ربما كان مفيدا للطالب. الآن سنكتب دعائم البيت الأصولي، إن صح التعبير، دعائم البيت الأصولي. نحن قلنا في الدرس الماضي أن البيت الأصولي يقوم على دعائم أربعة، البيت الأصولي يقوم على دعائم أربعة، كما أن البيت الفقهي يقوم على دعائم أربعة أيضا. هذه الدعائم الأربعة لا تختلف كثيرا عن موضوع علم أصول الفقه الذي أخذناه قبل قليل. دعائم أصول الفقه، دعائم أصول الفقه أو أركان أصول الفقه أو الأقسام الرئيسة لأصول الفقه، التعبير واحد ولا يختلف. عندنا الأول الأحكام، الأحكام. عندنا الثاني الأدلة، عندنا الثالث الدلالات، وعندنا الرابع الاجتهاد. نعيد مرة أخرى، الأحكام، الأدلة، الدلالات، الاجتهاد. إذا تأملت جميع مسائل أصول الفقه المذكورة عند أهل العلم في مختلف المذاهب وفي مختلف المؤلفات وفي مختلف المناهج، في الغالب أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. الأحكام، الأدلة، الدلالات، الاجتهاد. الأحكام المقصود بها الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية تشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الأحكام الوضعية أقسام عديدة، الشرط، المانع، السبب وما إلى ذلك. الأدلة تشمل المتفق عليه والمختلف فيه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب وما إلى ذلك. الدلالات هي طرق الاستفادة أو كيفية الاستفادة كما هو مذكور قبل قليل، ومباحثها أيضا طويلة، من أشهرها الأمر والنهي، العام والخاص، المجمل والمبين، المنطوق والمفهوم، المطلق والمقيد، حروف المعاني وما إلى ذلك. الأخير الاجتهاد، وهو ما يتعلق بحال المستفيد كما ذكرنا قبل قليل. الاجتهاد هو المقصود به حال المستفيد كما ذكرناه قبل قليل. هذه الأقسام الأربعة ممكن أن نقول إن موضوعات أصول الفقه هي الأقسام الأربعة: الموضوع الأول الأحكام الشرعية، الموضوع الثاني الأدلة، الموضوع الثاني الدلالات، الموضوع الرابع الاجتهاد. وهذه القضية ذكرناها في الدرس الماضي، ولكن من باب التأكيد عليها نذكرها مرة أخرى في هذا الدرس. دعائم البيت الأصولي أربعة، كذلك دعائم البيت الفقهي أربعة. فالدعامة الأولى عند الفقه العبادات، والثانية المعاملات، والثالثة النكاح، والرابعة الجنايات. طيب، إذن موضوع أصول الفقه ممكن أن يذكر بإجمال ويمكن أن يذكر بتفصيل. ذكرناه بالإجمال وذكرناه بالتفصيل، وننتقل إلى القضية الأخرى. نعم، لدينا ثمرة دراسة علم أصول الفقه، وهذا السؤال ينبغي أن وهذه النقطة ينبغي أن يركز عليها، هذه النقطة ينبغي أن يركز عليها خاصة في هذا العصر، لأن كثيرا من الطلاب لا سيما طلاب العلم المبتدئين يسأل نفسه: ما الفائدة من دراسة هذا العلم؟ وقبل أن تدرس أي علم من العلوم، بل هي قضية عقلية ليس في العلم فقط، قبل أن تدخل في أي مشروع سواء كان مشروعا علميا أو مشروعا دعويا أو مشروعا تجاريا أو أمر شخصي يتعلق بك، لا بد أن تسأل نفسك هذا السؤال وأن تفكر فيه مليا: ما ثمرة الإقدام على هذا الفعل؟ ما ثمرة الإقدام على هذا الفعل؟ هل هو نافع أو ضار؟ وإذا كان نافعا ما قدر نفعه؟ وما حدود نفعه؟ وما هي المنافع التي سأجنيها من خلال الدخول في هذا المشروع أو هذا الموضوع؟ تطبيقا لهذه القاعدة ولهذا المنهج، ما ثمرة دراسة علم أصول الفقه؟ نحن الآن لم ندرس الأصول حتى الآن، ما زلنا في البداية. إذا لم يكن لدينا قناعة تامة بأن هذا العلم سيفيدنا في أشياء كثيرة، فربما أننا لم نتحمس في دراسته، ربما لم نعطيه الوقت الكافي، ربما لم نستمر في دراسته. ولذلك أؤكد ما ذكرته قبل قليل، يجب عليك قبل أن تدرس أي علم أن تهتم بهذه المبادئ. بعض طلبة العلم يقول: هذه المبادئ ليست جزءا من العلم وإنما هي مقدمة، فيتجاوزها إلى غيرها. فنقول: لا، نعم هي ليست جزءا من هذا العلم، ولكنها شرط أساسي للدخول في دراسة هذا العلم، شرط أساسي في الدخول إلى دراسة هذا العلم. ثمرة دراسة علم أصول الفقه، أو إن عبرنا عنها بتعبير آخر، فائدة دراسة علم أصول الفقه، نتيجة دراسة علم أصول الفقه. ربما بعضنا يسأل نفسه: طيب أنا درست علم أصول الفقه ثم ماذا؟ أنا يقول بعض الطلاب ماذا يقول بعض الطلاب يقول أنا لست مجتهدا، يقول أنا لست مجتهدا. وفي الغالب أن القضايا الأصولية إنما هي قضايا اجتهاد، ولذلك ماذا قلنا في التعريف وحال المستفيد أو حال المجتهد، فيقول: أنا من صغار طلبة العلم لم أصل رتبة الاجتهاد، فربما هذا العلم لا يفيدني الآن، أتركه حتى أصل إلى رتبة الاجتهاد أو قريب رتبة الاجتهاد، ثم بعد ذلك أقوم بدراسة هذا العلم. فنقول له: قبل أن نجيب على سؤالك لابد أن تدرس هذه القضية، ثم بعد دراستها أنت ستحكم على نفسك وأنت ستصل إلى هذه الفوائد، ثم تعرف هل هي مناسبة لك في هذا الوقت أو أنها لا تناسبك إلا بعد حصولك على قدر أعلى من التعليم، أو بعد حصولك على مثل رتبة الاجتهاد أو ما هو قريب منها. ذكر العلماء عدد من الثمار لدراسة هذا العلم، أو عدد من الفوائد لدراسة هذا العلم، وهي عديدة وكثيرة، سنركز على أبرزها وأهمها. الفائدة الأولى ماذا قال فيها؟ أنه يبين المناهج والأسس والطرق التي يستنبط منها الأحكام الشرعية. الثاني توصل دراسته إلى الاطمئنان في توصله للأحكام. الأمر الثالث العارف بالأصول يعلم يقينا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. نأتي إلى هذه الثمار ثمرة ثمرة. الثمرة الأولى أن أصول الفقه يبين المناهج والأسس والطرق التي يستنبط منها الحكم الشرعي. نحن قبل قليل ذكرنا أن الأدلة الشرعية اشتملت على عدد كبير من الأحكام، وأن هذه الأحكام تنقسم، منها أحكام واضحة وصريحة ونصية، ومنها أحكام تحتاج إلى نظر واجتهاد في استنباطها. الأكثر من الأحكام، هل هو الأحكام النصية الصريحة الواضحة أو الأحكام التي تحتاج إلى تأمل ونظر واستنباط؟ الأكثر الأحكام التي تحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط. طيب، إذا كانت هذه الأحكام تحتاج إلى نظر وتأمل واستنباط، فكيف نقوم بهذا؟ ما هي القواعد التي نستنبط من خلالها هذا الحكم؟ هذه القواعد هي المقصودة بهذه الفائدة، أن هناك طرق يستنبط منها الحكم الشرعي، هناك طرق يستنبط منها الحكم الشرعي. هذه الطرق نص عليها الأصوليون، هذه الطرق نص عليها الأصوليون في مختلف الأبواب، في الأحكام الشرعية، في الأدلة، في الدلالات، في الاجتهاد، في التقليد، في التعارض، في الترجيح، فيما يتعلق بالإفتاء، فيما يتعلق ببناء الفروع على الأصول، فيما يتعلق بالاختلاف عن الأئمة. قضايا كثيرة جدا ذكر الأصوليون قواعدها، ومن خلال هذه القواعد يمكن أن نصل إلى استنباط الحكم الشرعي. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية أن أصول الفقه أو دراسة علم أصول الفقه يوصل إلى الاطمئنان، يوصل إلى الاطمئنان إلى الأحكام المستنجدة، إلى الأحكام المستنتجة أو الأحكام المستنبطة. يعني مثلا العالم إذا استنبط حكما من الكتاب بناه على قاعدة معينة، فإنه يطمئن إلى صحة استنباطه. يعني مثلا تعارض في بعض الآيات في القرآن الكريم أو في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعارض فيها مثلا عموم وخصوص، أو تعارض فيها إطلاق وتقييد، أو تعارض فيها حظر وإباحة، أو مثلا بعض المسائل التي فيها قياس وتحتاج إلى تأمل واستنباط. إذا كان العالم ليس لديه قواعد يسير عليها، وليس لديه أسس يبني عليها استنباطه، فإنه لا يحصل له الاطمئنان الكامل لصحة استنباطه، فربما استنبط شيئا بطريق غير صحيح. أما إذا كان لديه قاعدة معينة يبني عليها حكمه، فإنه سيكون مطمئنا للحكم الذي استنتجه والحكم الذي توصل إليه. هنا يقول العارف بالأصول يعلم يقينا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. لدينا قضية مسلمة يا أخوان، أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب، أمر الناس بامتثال هذه الشرائع وألزمهم بها وحاسبهم عليها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته ناسخة لجميع الشرائع، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك كتاب بعد القرآن الكريم. إذا تأملنا هذه القضية فإننا متعبدون باتباع هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، ولدينا في هذه العصور المتأخرة عدد كبير جدا من المسائل والنوازل والحوادث التي لم تكن موجودة من قبل. هذه النوازل والحوادث لابد أن يكون لها حكم، لأن الناس سيسألون عن أحكامها، هل يجوز لنا أن نفعل هذا فنقدم عليه، أو يحرم علينا فنحجم عنه. إذا نظرنا في الأدلة الخاصة في الكتاب والسنة لا نجد لهذه المسائل ذكرا، لا نجد لهذه المسائل ذكرا. وإذا رجعنا إلى كتب أهل العلم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وما إلى ذلك، لا نجد أيضا لهذه المسائل ذكرا، لأنها لم تكن موجودة عندهم في السابق. إذن ما الطريق؟ كيف نصل إلى معرفة هذه الأحكام؟ لا نستطيع أن نصل إلى معرفة هذه الأحكام إلا من خلال توظيف قواعد أصول الفقه. لا يمكن أن نصل إلى معرفة هذه الأحكام إلا من خلال توظيف قواعد أصول الفقه فيما يتعلق مثلا بالمصالح، هل هذه مثلا المعاملة أو هل هذا الأمر فيه منفعة للناس فيجوز أو فيه مضرة عليهم فيحرم، وهذا يتعلق بمبحث المصالح المرسلة، هل له مثال سابق، هل له مثال سابق عند أهل العلم فيقاس عليه، وما إلى ذلك. إذن لا يمكن لنا أن نبين الأحكام للمسائل المستجدة إلا من خلال توظيف علم أصول الفقه. وبهذا نستطيع أن نثبت للناس جميعا أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، فإن الأحكام التي يحتاج إليها الناس إما أن يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإما أن يكون قد تكلم عنه علماء السابقون، وإما أن تكون نازلة وحادثة، وحينئذ نستطيع أن نصل إلى أحكامها من خلال توظيف القواعد الأصولية والمبادئ العامة التي ذكرها الأصوليون في كتبهم، وبالتالي نستطيع إلى وصول حكمها. وإذا بينا حكمها فإن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، لأن التكليف على ما جاء لأن تكليف الناس بما جاء فيه ممكن حسب ما فصلناه قبل قليل. طبعا هناك فوائد أخرى غير هذه الفوائد ذكرها كثير من العلماء والباحثين، منها مثلا المقارنة بين المذاهب المختلفة. العلماء اختلفوا كثيرا في كثير من المسائل، بل إن أكثر المسائل الفقهية مسائل خلافية، وأنت إذا رأيت مسألة قد اختلف فيها مثلا الحنابلة مع الحنفية أو الشافعية مع المالكية، كيف تستطيع أن تقارن بين هذا المذهب وذاك المذهب؟ بمعنى آخر، كيف تستطيع أن ترجح هذا المذهب على ذاك المذهب؟ إذا لم تكن عارفا بقواعد أصول الفقه فإنك لا تدري عن المستند الذي بنى عليه الحنابلة رأيهم في هذه المسألة، أو بنى عليه الحنفية رأيهم في هذه المسألة. لكن إذا تعلمت أصول الفقه واطلعت على قواعد الاستنباط وعرفت الراجحة في المسائل الأصولية المختلفة فيها، فإنك من خلال هذا تستطيع أن تقارن بين المذاهب الإسلامية. مثلا تقول هذا المذهب ذهب إلى هذه القضية لأنه يرى أن قول الصحابي ليس بحجة، بينما المذهب الآخر ذهب إلى هذه القضية لأنه يرى أن قول الصحابي حجة. وأنت قد درست قول الصحابي وعرفت هل هو محتج به أو ليس محتجا به، من خلال هذا تستطيع أن تحكم على هذه القضية الجزئية المعينة وتقارن بين المذاهب فيها. أيضا من الفوائد الأصولية معرفة أسباب الخلاف بين العلماء، العلماء حصل بينهم اختلاف كثير. بعض طلبة العلم لا سيما من كان منهم مبتدئا لا يدري لماذا اختلف العلماء، حتى إن بعضهم يقول ربما كان الاختلاف مقصودا لذاته، فنقول له لا، وحاش العلماء أن يكون الاختلاف مقصودا لديهم، وإنما الاختلاف نتج عن اختلافهم في القواعد الأصولية، بعضهم مثلا يقدم العام على الخاص مطلقا، وبعضهم يقدم الخاص على العام مطلقا، وبعضهم يراعي التاريخ، مثلا بعضهم يقدم المطلق يقدم المقيد أو يبني المطلق على المقيد، وبعضهم لا يفعل هذا، بعضهم مثلا يحتج بمفهوم المخالفة وبعضهم لا يحتج به، بعضهم يعمل بالقياس في الكفارات والمقدرات وبعضهم لا يعمل به. أنت إذا اطلعت على المسائل الأصولية وعلى اختلاف العلماء فيها تبين لك أن اختلافاتهم الفقهية إنما كانت مبنية على هذه الاختلافات الأصولية. أما إذا كنت جاهلا بهذه المسائل الأصولية فإنك لن تستطيع أن تصل إلى هذه النتيجة، وهي نتيجة مهمة فيها عذر لأهل العلم وفيها إحسان ظن بهم. على كل حال، فوائد دراسة العلم هي فوائد عديدة ذكرنا أهمها، ومن خلال دراسة هذا العلم سيتبين لنا عدد أكبر من هذه الفوائد، وسنرى هذه الفوائد على أرض الواقع، فهي كلام نظري الآن، ولكن من خلال دراسة هذا العلم وتوظيف التوظيف الأمثل سنرى أن هذه الفوائد تنطبق على أرض الواقع بإذن الله عز وجل. من المبادئ المهمة فيما يتعلق بعلم أصول الفقه استنداد علم أصول الفقه. بمعنى آخر، من أين جاء هذا العلم؟ قال العلماء إن علم أصول الفقه استمد من علوم ثلاثة. العلم الأول علم أصول الدين، العلم الثاني علم اللغة العربية، العلم الثالث علم الأحكام الشرعية. هنا قال من حيث تصورها، سنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله. إذن أصول الفقه استمد مادته من علم أصول الدين، وإن شئت عبرت عنه بتعبير آخر فتقول علم العقيدة. بعض الأصوليين يعبر عن هذا بتعبير ثالث وهو علم الكلام، هنا قال علم أصول الدين، والتعبير السليم والأنسب أن يقال علم أصول الدين أو علم العقيدة. العلم الثاني علم اللغة العربية، العلم الثالث علم الأحكام الشرعية، وهنا ما المقصود بعلم الأحكام الشرعية؟ كثير من الأصوليين عبر عن هذا بعلم الفقه، عبر عن هذا بعلم الفقه، وهنا مسألة تحتاج إلى نظر، سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. علم أصول الدين، لدينا عدد من المسائل الأصولية مستمدة من علم أصول الفقه، وإذا أردنا أن نبين كيف استمد أصول الفقه مادته من علم أصول الدين فنقول استمدها من جانبين، استمدها من جانبين. الجانب الأول أن أصول الفقه في غالبه بحث في الأدلة، أن أصول الفقه في غالبه بحث في الأدلة، والأدلة كما هو معلوم أساسها القرآن الكريم والسنة النبوية، وبعض العلماء يرى أن القرآن الكريم هو أساس الأدلة وما عداه فهو راجع إليه ومبني عليه. هذا القرآن الكريم النظر فيه قائم على حجيته ومعرفة الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهذه القضايا هي قضايا من صميم علم العقيدة هذه القضايا هي قضايا من صميم علم العقيدة، وكذلك ما يتعلق بحجية السنة، وحجية السنة مترتبة على عصمة قائلها، حجية السنة مترتبة على عصمة قائلها وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بذلك من مباحث ومسائل إنما هو من صميم علم العقيدة. هذا الجانب الإجمالي، هذا هو الجانب الإجمالي. أما الجانب التفصيلي فلدينا عدد من المسائل الأصولية هي مبنية على علم العقيدة، هي مبنية على علم العقيدة، أو بمعنى آخر هي مأخوذة من علم العقيدة. فلدينا من المسائل الأصولية مثلا التحسين العقلي والتقبيح العقلي، عندنا عدد من المسائل الأصولية حكم فيها الأصوليون بناء على هذه القاعدة، وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، وهذه القاعدة تكلمها العلماء بكلام طويل. أيضا عندنا ما يتعلق بالأمر والنهي، عندنا ما يتعلق بالأمر والنهي وهي متعلقة بمسائل القرآن الكريم، وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم تكلم عنه علماء العقيدة وبينوا أن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا هو مذهب السلف في هذه القضية. المسألة تكلم عنها علماء العقيدة وبينوا المناهج التي جانبت الصواب في هذا من حيث ما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة ومذهب السلف هو إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وكما هو مشهور وجار على القاعدة المعروفة أن الصفات نثبتها بلا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. هذه القضايا كلها من قضايا العقيدة، ولكن الأصوليين أخذوا منها بعض الجوانب التي تؤثر في المسائل الأصولية، بعض الجوانب التي تؤثر في المسائل الأصولية. ولذلك لدينا بعض الباحثين سلط الضوء على هذه القضية، وهي قضية القدر المشترك بين أصول الفقه وعلم العقيدة. فلدينا كتاب المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، وهذا الكتاب كتاب متداول ومعروف، وذكر فيه عدد كبير من المسائل التي منشأها عقدي، التي منشأها عقدي. وبالمناسبة يحسن بطالب العلم إذا أراد أن يقرأ في أصول الفقه أن يقرأ في العقيدة قبل ذلك، لأن كثيرا من المسائل الأصولية مبنية على المسائل العقدية، وإذا لم يطلع على كلام السلف في هذه القضايا العقدية فربما اتجه اتجاها مجانبا للصواب ومخالفا للأدلة الشرعية. هذا ما يتعلق باستمداد أصول الفقه من علم أصول الدين. أما استمداد علم أصول الفقه من علم اللغة العربية فهو واضح وجلي ولا يحتاج إلى جهد في إثباته، فلدينا عدد كبير جدا من المسائل الأصولية هي في أساسها وأصلها مسائل تتعلق باللغة العربية، فعندنا دلالات الألفاظ كله أو غالبه مستمد من علم اللغة العربية، ولذلك أمثلة عديدة لعلنا نسلط الضوء عليها في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.